Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
قصة كده فيها هيام
دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كان
فعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجه حلوه
انا ما بتغيرك
نروح عند بعضها
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز.
الحياه تدهش احيانا. كيف بترتب لنا ولحدة تاني مصائر متشابهة؟ كيف تخلينا ندور بفلك بعض نحن مو عارفانين حتى نلاقي نقطة نرسى عليها بركي نريح شوي ونلتقى؟ رح أحكي قصة شخصين التقوا بطبيعة الحال، بس سبق هذا اللقاء طرقات تقاطعت أحيانا حتى أنه مشيوا فيها سوا بلا ما ينتبهوا هيك لحتى شاء المكان صار اللقاء. بلشت تطلع بين هاي الطرقات ملامح طريق جديدة، أرض وناس، هواها ألفة ومداها حب. يلي بخليني أحكي هاي الحكاية هو الفضول الدائم وراء قصة حب بعرف أبطالها منيح. بحس بلحظة إني جزء من قصتهم، إني شاهد عليها، ويمكن بيوم أنا أرجع أحكي لهم إياها أو أحكيها لأولادهم. فصول حكايتنا أربعة: أمل وبعد وصل خلود.
لما قرأت الفكرة اللي بعتت لي إياها كندا دهشت، لأنه يمكن للوهلة الأولى بتبين إنها قصة حب زي كتير قصص حب تانية، بس التفاصيل والظروف والطرق وحتى المحطات اللي مروا فيها رام وتمارا واللي هم أسماء مستعارة لأبطال قصتنا خلت القصة مختلفة وبديعة بالحقيقة، تفاصيلها كتير خاصة. خلينا نسمع.
كان يا مكان بهذا الزمان. الفصل الأول: الأمل، أغائبة عني وحاضرة معي.
بالإمارات ما كنت أحس بالانتماء، ما كنت أحس بانتماء للبلد والمدرسة والمكان، وكنت أستنى يعني أني أخلص المدرسة لحتى أبلش أشوف الحياة.
بلحظة ما حسيت بقمة العبثية، أنا شو عم بعمل هون؟ ليه أنا هون؟ أبداً ما هذا الشيء اللي بدي إياه. قضي حياتي هون. أنا يعني كنت أول مرة برجع كتير بكير، ظهر إنه أمي خير فيك شيء؟ قلت لها لا، بدي أقعد، بيحق لي أقعد بالنهار بالبيت وما بدي أعمل شيء. فعدت على البلكون وهيك دخنت سيجارة. بعدين العصر إجا أبوي، قلت له لأمي وأبوي قلت لهم طالع الشام. وفعلا تاني يوم الصبح طلعت، حجزت وطلعت.
كنت محتاجة لمكان انتمي، كنت محتاجة لشعور الانتماء، كان دي عن جد فعلا حاجة كنت شيئا بدور عليه. وحسيت انه بالشام رح ألاقي، رح تتلبى هاي الحاجة، رح ألاقي المكان اللي بنتمي له، اللي فيه ناس بشبهوني أكثر، ما بعرف ليش. فلما رحت على الشام كان مثل كأني راجع على المكان اللي هو مكاني، بس اللي هو حقيقة أنا بحياتي ما عشت فيه، بس هو بس انتقل لي هذا الانتماء إله من أهلي. يعني
رام انتقل من مصياف، وهي مدينة بشمال غرب سوريا، على دمشق ب 2007. كان طالب جامعة هنيك وحب يستقل عن حالة الريف والعائلة وما حوله. تمارا انتقلت من الإمارات على الشام لأنه كانت مثل رام عم تدور على حالة بمعزل عن كل شيء تاني. بعد مدة من وصولهم على المكان بلشت ملامحه تتغير، وبلش تعلقهم فيه يزيد. ليش؟ جايتكم بالحديث.
أنا كنت أول سنة جامعة لما بلشت الثورة، لأنه أنا رحت بآخر 2010. واو الثورة، يعني أنا صح أنه ما كنت عايشة بسوريا قبل، بس كنت دائماً أحلم أني أنا أعمل ثورة بسوريا. طبعاً كمان سمعت كثير يعني من قصص أهلي مع يعني عن هذا البلد، يعني عن النظام المستبد، عن الناس اللي مو قادرة تعيش، اللي مو قادرة تعبر، اللي مو قادرة تعمل، عن هم لما كانوا شباب شو حاولوا يعملوا ما قدروا، عن الخوف اللي كانوا عايشين فيه والذل. فلما بلشت الثورة أنا كنت كثير سعيدة ومتحمسة، وكنت متمنية إنه يعني يكون إلي دور.
في شعور ملكية، يعني أنا بالنسبة لي كان في عندي شعور تملك لهي الشوارع، أنه بطلت بس ابنة لهي الشوارع، أو أنا بحب هي الأماكن، أو بتسكع فيها بين قوسين، أو بصور فيها، أو بعمل النشاطات كلها اللي بدي إياها فيها بهي الشوارع. صار عندي شعور بالتملك، صار عندي شعور بالخوف عليها، أنه بلحظة ما أنه أنا صرت مسؤول بطريقة ما مع هودر الناس، مسؤولين بطريقة ما عن هي الشوارع، مسؤولين رجع حلوة، مسؤولين تكون بمكان نطمح له بالحياة. لأنه الضغط بالشارع كان، والحراك بالشارع، والمظاهرة بالشارع، وكل شيء كان بالشارع، فأنه فالعلاقة جدا صارت مختلفة، وبنفس الوقت صار في خوف.
وبنفس الوقت طبعا كنت حزينة، لأنه أول مظاهرة بدرعة اللي مات فيها ناس كانت يوم 18، وبهذا اليوم أنا كنت بدرعة، كنت نازلة على إجازة عيد الأم. فلما صارت المظاهرة وبلشنا نشوف الأخبار ونسمع واتصالات وإنه في ناس ماتوا، فكان طبعا يعني شيء مخيف ومرعب وحزين، وبنفس الوقت أنه أخيرا رح تبلش الثورة بسوريا. كنت كثير بدي أنزل، بس عمي وعمتي منعوني تماما، مع أنه أنا كنت كثير عم بحاول أنه مشان الله، أنه وأنا ما فيني أنزل لحالي، أنا ما بعرف درعة، أنا إذا نزلت ما بعرف أروح، ما بعرف الطرقات، يعني أنا غير قادر أني أروح لحالي على أي مكان.
رام شارك من البداية بالاحتجاجات والمظاهرات والتنظيم والتنسيق، وعلى عكس تمارا كان بيعرف عالم كثير وحاضر على طول بغالبية المظاهرات، ويمكن منهم إحدى مظاهرات منطقة الميدان، أول مظاهرة قدرت تمارا أخيراً تشارك فيها وتحس فيها بالمكان وبمشاعر ما حستها بحياتها من قبل أبداً. منطقة الميدان بدمشق شهدت مظاهرات بأعداد كبيرة ودورية، لهيك كان لها رمزية كتير كبيرة، دفعت تمارا ورامي يكونوا موجودين ومبسوطين كتير لأنهم موجودين.
اتصل فيني رفيقي قال لي في مظاهرة بالميدان، ما بتذكر أي يوم وأي ساعة، بس يعني كانت الدنيا ظهر. كنت ساكنة مع بنات كمان، كنا سكن مشترك، فقلت لهم أنه أنا رايحة في مظاهرة، أنه حدا بده يجي معي كذا. فكان في معي صبية كانت هي من حما، قالت لي أنا بنزل معك. نزلنا، فكرة أنه شو عملنا، أخذنا تاكسي لنروح على الميدان. بهذا الوقت كان قلبي عم يخفق يخفق يخفق، فخايفة كثير إنه نحن كمان بالشام. فكنت بالتاكسي طول الوقت قاعدة بالتاكسي خايفة، فالتكنيك اللي عملته إني صرت أذكر حالي إنه أنا ليش رايحة، بس صرت عم بحكي مع حالي يا رب تذكري أنت رايحة مشان الناس المعتقلين، أنت رايحة مشان الناس اللي انقتلوا، أنت رايحة مشان أمهات الشهداء، أنت رايحة هيك. يعني كنت عم بفكر بنفس الوقت، كنت عم بفكر إنه ماما إذا صار لي شيء ماما شو رح تحس، بابا شو رح هاي. بس بعدين أرجع أقول لا ماما كمان. يعني حتى لو صار لي شيء هي بتعرف أنا ليش رايحة، وهي بتآمن ليش أنا رايحة. فنزلنا من التاكسي رحنا، يعني قال لي الشاب إجا تقريبا أخذني من المكان وأخذني، ورحنا أخذني أنا والبنت يعني، ورحنا على بيت عربي، بيت ناس بالميدان. فتنا كثير كان غريب الموقف، كان فيه هيك كمان شي 10 جايين على المظاهرة، نحن ببيت ناس ما بنعرفهم، مو بس أنا ما بعرفهم ولا حدا فينا بيعرفهم، بس الفكرة إن هذول الناس عايشين بالميدان، واللي عم يعملوه إنهم عم يستقبلوا، يعني عم يفتحوا بيوتهم للناس المتظاهرين، لحتى لأنه هاي كانت الطريقة الوحيدة بالشام إنه ناس تتجمع تدريجيا وبعدين فجأة تطلع.
كان رام بهداك الوقت مع مجموعة أصدقاء طريقهم على المكان غالباً.
المهم فكنا بهذا البيت وكنا هيك قاعدين وقاعدين عم نسولف سوالف عاديه يعني كان غريب عم نحكي عن اي شيء يعني بانتظار وقت المظاهره. المهم بعدين اجوا قالوا يلا انه صار لازم نطلع. الشباب اللي كانوا موجودين كلهم كانوا طالعين قبل، انا كانت اول مره فكانوا اجعوا، فانا قمت انا يعني مرعوبه بس انا خلص انا جايه رايحه انا عم برجف بس انا رايحه. بس شو اللي صار؟ بس وصلنا عند باب البيت الصبيه اللي كانت معي صارت تقول لي انا خايفه مو قادره. فانا يعني لا نفسان الله انا رح اموت يعني عرفتي. فاقول لها انه خلص اذا خايفه خليكي خلص ما تحسي بالضغط، اذا حسك مو جاهزه لا تطلعي كده. طلعت معي. بلشنا كنا عم نمشي باتجاه الساحة، لساتنا بحارة يعني عم نمشي باتجاه الساحة، بلشوا يهتفوا وأنا يعني بلش يطلع معي يطلع صوتي إنه حرية هيك عم بهتف لأنه لسه صوتي ما عم يطلع، صوتي حرية. بعدين شوي فجأة بلشت أعلي صوتي وفجأة بلشت أصيح
حرية. هذا الصوت الجماهيري لما بيطلع بلحظة ما في غصة جواتك، في شيء في فيها فيها بكي يعني في دمعة بعينك بطريقة إنه وفي طاقة كبيرة عم تطلع.
يا إلهي هاي اللحظة يعني فعلا ما بحس فيها غير اللي عاشها هاي التجربة،
وخاصة لما بيكون الصوت واحد والناس عن جد بكل قلب عم تصرخ يعني بكل هيك بكل إيمان يعني.
فجأة تصير تنطي كل جسمك عم ينتفض تنطي وتصيحي وتلولحي وشايف الناس وصوتك مع الجماعة عم يطلع.
هاي المظاهرة انتهت مع العناصر مع الأمن يعني ضربوا الأمن وحاوطوا المكان وغاز مسيل للدموع وتفرقت الناس يعني، واعتقالات طبعا بتصير على الهامش الحارات هون وهون.
فأنا يعني فورا صرت عم بهرب عم بركض باتجاه البيت. طبعا قالنا من الاول انه بس يصير شيء بترجعوا على البيت يعني. فصرت اركض باتجاه البيت فعم بركض بس انا يعني الناس كلها عم تركض وفي صوت قواص، فانا يعني انا حاسه انه عم بركض يعني مثل حاسه رجلي عم يخبطوا بظهري وحاسه انه باي لحظه ممكن حدا يمسكني من وراها يعني هيك حاسه فجاه حدا رح يشدني. بالثانيه اللي درت فيها وجهي وقعد
ركضت على ساحة على دخلة عم طلعت سد، بعدين بلحظة ما انفتح باب وفوتوني الناس لعندهم.
فتت على البيت طبعا ما هدينا الحقيقة لأن هم صاروا انتشروا بالمكان يعني، حتى في ناس من اللي كانوا معنا هربوا بس فاتوا على غير بنايات أو فاتوا على بناية ولحقوهم يعني فاتوا على البناية وكانوا عم يخبطوا على البواب على يعني. المهم يعني أنا يعني كان حظي مليح أنه أنا رجعت على البيت يعني. لما فتت يعني كانت ملتوية رجلي نفخت كحل توا بالأحرى، صاروا يجيبوا لي أهل البيت ثلج وكذا. بعدين استنينا يعني هيك شي نص ساعة أو شي، بعدين أخذني صاحب البيت على الصيدلية اللي جنبهم وعطتني دواء وقالت لي ما رضت تاخذ مصاري، قالت لي إنه هذا أقل شي نقدر نعمله.
هي كانت عم تحكي لي وأنا عم دمع. الغريب إنه منعرف بعض كتير من يحصرنا، بس في تفاصيل كنت أول مرة عم بعرفها مثلكم. كنت قدرانة أتخيل كل شي عم يصير، قدرانة أتخيل المشهد. عم تحكي بحماس، صوتها عم يعلى وعم تستعيد المشهد كأنه هلأ عم يصير.
كتير شعور بالألفة، كتير شعور بالطمأنينة، كتير شعور بالحب، أنه عن جد نحن أولاد البلد وعن جد نحن الصح بهذا المعنى. كمان هي كمان رجع على الشارع يعني، أنه عن جد تحسي بالأمان بالشارع بين الناس، وبتحسي الأمن متطفل على المنطقة ومتطفل على الشارع وما حد بده إياه.
بعد هاي المظاهرات صارت تمارا تشارك بأنشطة أكتر تانية. طبعا رام كان هاد شغله وهاجسه اللي ما وقف. هذا الحكي ب2011. بهاي السنة اعتقل رام لمدة أسبوع، طلع وصار في ضغط كتير كبير على تمارا من أهلها أنه ترجع على الإمارات. ببداية 2012 صارت الضغوط تكبر عليهم هن الاثنين، ولحد هاي النقطة من الحكاية ما التقوا لسه. الفصل الثاني. البعد. وناديكي لما عيلة صبري فاسمعي.
كنا باجتماع بالصالحية.
صالحية منطقة بدمشق، فينا نقول بالمركز أو قريبة من المركز. ضاجة بالناس غالبية الوقت، فيها أسواق ومكاتب محامين ومهندسين وتحويل وبيع.
بمكتب الصالحية اجتماع دوري يعني طبيعي مع شباب من مجموعة ناشطين، تجي إخبارية على المكان أنه فيهم عم بصير شيء يعني، تجي مداهمة على المكتب وبتم اعتقالنا بشكل مجموعة كاملة. على كلياتنا من أول لحظة، بس أول مرة طلعونا فيها بالترفيس يعني، أنه حطوا الكنزات على غلبوا الكنزة على روسنا، أنه بدنا نطلع بدي أخذونا معتقلين حاليا. وبلحظة كلياتنا كمشنا إيدينا بإيدين بعض جوا الميكرو يعني جوا السيرفيس، حاطين كامشين ايدينا ورايحين. وين رايحين ما حدا بيعرف. اي فرحنا، وصلنا على مكان على فرع الأربعين وبلش ضرب فينا ضرب عنيف بطريقه فظيعه يعني. في واحد عملاق يشيلني هيك لياتني ويزتني على الارض، عم يلعب فيني مثل حامل لعبه. وبنفس الوقت بيجي لعند صديق اللي كان معي كمان يحمله ويشيله ويزته بالارض وانا طول الوقت بس بدي اطمن عنه، وهو بس بده يطمن عني، وأصدقائي كمان في معناها صبيتين طول الوقت بس بده يطمنوا عني أنه من تحت لتحت. وبس يعني في خوف كان فظيع على بعض يعني، كان وجد في حرص أنه نضلنا عايشين كلياتنا، لأنه بهذاك المكان كان واضح أنه نسبة أنك تطلعي عايشة كثير ضئيلة، على الأقل بالعنف اللي كان عم يصيب عم يحصلنا يعني. فبعد ما خلصنا بفرع الأربعين فالضرب اللي كان عنيف، رجعنا على مكان هيك حطونا بشكل استثنائي في ما نسجن حرفيا يعني. وهيك مثل علية كتير صغيرة يعني، عن جد ارتفاع 70 سم، المكان تفوتي بتوتر تفوتي لجوا. حطونا جوا، وجوا بهذا المكان بلشنا نشوف جروحاتنا يعني، وما كان معنا لا مراي ولا معنا ولا شيء بالحياة يعني، غير الأشياء اللي انت فيك تشوفيها على عين يعني على جسمك، كل شيء مخبى ما فيك يعني، ما فيك تشوفي شيء على وجهك أو ورا ظهرك أو أي شيء يعني. فكل واحد يشوف الثاني أنه يصير مرايته فعليا، أنه كل حدا هو يعني أنا مرايتي هو صديقي يعني فعليا. وهي المراية عم تكذب، عم تكذب بطريقة لا تحمي الآخر، أنه في شيء لي لا 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 ما في شيء أبدا، شوية أحمر حمرار يعني ما في شيء يعني. بس يعني أنه بالأخير أنه أي مالك غير صديقك بالسجن يعني، مالك غير الناس القريبة يعني، نقاتل لنحصل على هيك مكان بس لصديقك يعني، تقاتلك تبعدي هون تحاول تجيبي مساحة تحصلي على يعني، المعركة هي تحصلي على بلاطة فاضية لإلك وزا صديقك فعليا. فكنا دائما هيك نام على بعض فعليا طول الوقت يعني، شهر ونص نحن نايمين على بعض فوق بعض.
2012 أهلي صاروا أنه طبعا أهلي من أول شيء يعني صاروا كانوا يحاولوا أنه خلوني أرجع الإمارات طبعا، وخاصة لما عرفت إنه أنا عم بشارك مظاهرات أو شيء يعني، فحسوا إنه حسوا بالخطر، ما كانوا بدهم يخسروني يعني، فكانوا عم بيصروا إني إنه أرجع. بس أنا يعني ما كنت أبداً يعني متقبلة الفكرة. آخر مرة رجعت بالصيف على الإمارات إنه أهلي إنه أوكي خلصت السنة الدراسية فتعالي يعني لازم تيجي بالصيف تكوني معنا كذا، أوكي رحت. بعدين قربت بداية السنة الجديدة وأهلي ما بدهم يعني أرجع، وما بدهم يمولوني لأرجع. كنت رح أنجن إنه فكرتني ما أرجع. أول شيء كنت بهذا الوقت بحب شخص بسوريا، اللي عملته يعني أني اشتغلت بالصيف وجمعت شوية مصاري. رحت بعت أسوارة كانت جايتني هدية تخرج بالبكالوريا، جمعت مصاري اشتريت تكت طيارة، قلت لهم إنه أنا رايحة. وبهذاك الوقت سكر مطار دمشق لأنه كان في معارك هناك، فجت حجزت تكت على لبنان على بيروت. طبعاً هاي بصراحة كانت شغلة كثير يعني، يمكن أهلي يعني بالنسبة لهم كانت كثير 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 صعبة، بس كان في شيء كثير قوي يعني عم يحركني، ما كنت قادرة إني بس ما أروح. كنت حاسة بالذنب، كنت حاسة بذنب إني ما أكون بهذا المكان وإني ما أكون مع رفقاتي اللي لساتهم عم يطلعوا وعم يعملوا. المهم انصدمت كثير من أول ما فتت من الحدود وصوت القذائف صوت الهي، هذا الشيء كان قبل ما أروح ما كان موجود، فكان كثير مخيف. والصوت طبعا هو الصوت كان عم يطلع من الشام على يعني ريف دمشق، بس بالنسبة لي هسا واصلة وهيك كان الصوت بالنسبة لك أنا عم ينزل بشكل أنا عم ينزل جنبي، فأنا كنت يعني كنت كثير مصدومة. بس لا أكيد ما ندمت.
طلعت بهاي هذا الاعتقال، طلعت كان عندي مطلوب للجيش، كنت تحت المحاكمة بس ما عاد فيني أطلع ولا فوت، فتحاصرت بهاي المكان. فرجعت أنا للمكان اللي كنت فيه يعني طلعت 3 سنين فعليا، بس يعني كل شيء تغير بالحياة، نفسيتك تغيرت وعقليتك تغيرت والصدمة يعني في كتير أشياء يعني البلد كلها تغير، يعني أهلي تغيروا، يعني أنا رجعت عم بتعرف على أهلي من جديد. يعني بهذاك الوقت
ما كان في قدرة أن نعمل شيء، يعني ما عاد بهذاك ما كان في لا مظاهرات ولا شيء، يعني خلاص ما عاد في أي يعني ما عاد في مجال للنشاط السلمي أبدا. يعني أنا طبعا كنت بس يعني شاركت في شوية شغلات بالنشاط السلمي. قلت لك يعني مجرد أنه أنا موجودة بهذا المكان أنه أنا حس أنه أنا يعني عم بشارك، أنه على الأقل بوجودي، على الأقل أنه أنا عم بدعم الناس اللي حوالي. قلت لك صديقي طبعا هو المعتقل هو أخوه ومجموعة يعني من النشطاء، يعني أشهر كانوا لسه ما طلعوا. الشخص اللي كنت بحبه كمان عمليا هو صار مطلوب لأنه الناس اللي كان يشتغل معهم كانوا اعتقلوا، فاسمه يعني خلص انذكر وهيك. صفة ما عاد في مجال يعني للبقاء، يعني لأنه ما عاد فينا نعمل شيء، ما عاد فينا نروح على الجامعة، ما عاد فينا نطلع، يعني ما فينا نعمل شيء. وأهلي طبعا كانوا بس عم بيصروا، فلما اتفقنا أنا وياه أنه نطلع طلعنا.
تخيلي مثلا اي سياره بدها تصف قدام البيت، نحن عباره عن استنفار، يعني امي تفوت لعندي عم ترقد انه خبي، انا كنت نام وتحت الشباك مفتوح طول الوقت وعم بطلع على بيت عمي، يعني انا في عندي طريق للخروج للهروب دائما، فاي سياره بطريقه ما بتزمر او بتوقف قدام البيت ما بنعرفها هي حدث مرعب، اي حدا بيرن الجرس بوقت مو وقت ضيوف حدث مرعب. فهذا الرعب عشته وعايشت أهلي في سنتين ما حسيت، أو سنة بالضبط سنة ونص ما حاسس أنه عدل هذا الكلام، في ظلم لألون يعني. وبنفس الوقت يعني أنا بعرف شو عامل وبعرف أنه أنا بعجد بخطر، عن جد إذا اعتقلت المرة الثالثة كان عن جد رح تكون مصيبة، لأنه في أصدقاء لإلي اعتقلوا واستشهدوا ونحن بنفس الملف يعني فعليا. كان هذا الحدث قبل بشهرين، فأنا بلشت كثير أتوتر، بلشت فعلا كثير خاف. وبنفس الوقت كان بهذا الوقت عم بحكي فيه هو الموت المجاني، كانوا كثير من أصدقاء لإلي طلعوا برا وأنا كنت يعني لأنه ما عندي خيار قاعد، بس فعليا أنا ما عم بعمل شيء. أنا كنت ناشط عن الإنترنت صارت بلحظة ما اختربت جوا البلد تبعي، أنا ما عاد عندي نشاط ميداني، وهذا الشيء ما تأقلمت معه. أنا ما تعودت يعني بهذاك الوقت لسه ما كنت متعود أنه أنا فيني أعمل كل النشاطات تبعتي أو الشيء اللي بيشتغل فيه بالحياة بالإنترنت أو بس من البيت، ما كتير انسجمت فيها. وبنفس الوقت كان الحجم التهديد بالخطر والخوف كتير كبير.
طلعت تمارا وصديقة على مصر مو فورا، أول شيء رجعت لعند أهلها، بعدين من هنيك طلعت. تجربة كانت قاسية عليها كتير، كانت حاسة بذنب كبير أنه طلعت. كانت هي وعم تحكي لي عم تحاول كأنه تتجنب هذا الموضوع كله، تسكت وتقلي ما بعرف شو أقول، بس هديك الفترة مو منيحة أبدا.
ضلنا بمصر 11 شهر كانوا كثير صعبين. تعرفي بمصر كان فعلا عشت يعني فترة العذاب تبع أنه أنا طلعت من سوريا، لأني كنت كثير بهذاك الوقت كنت عم بتابع شو عم بيصير بسوريا، كنت كثير عم بتأثر بكل شيء عم بيصير. يعني فعلا بهاي الفترة عشت فيها الحداد على الثورة وعلى سوريا وعلى المكان اللي بعرف أني ما رح أرجع له. وفجأة إجانا هيك من السماء نزل علينا منحة. فلما صحت لنا هاي الفرصة كانت يعني فعلا انقاذ
بالأخير كرمال أمي، يعني أنه خلص لأنهي هذا الخوف المتواصل 24 ساعة خوف، ما عندي خيار. فطلعت عن طريق صديقي، يعني أنه كان في هو كان يعني عارض مساعدته بهذا الموضوع، بعثت له قلت له خلاص أنا بدي أطلع. وصلت على فرنسا بالشهر السابع 2014.
وهيك ممكن يرجعوا يوصلوا للمكان نفسه مرة تانية؟ أكيد مو بنفس النفس يلي بلشت فيه الحكاية لما الاثنين اختاروا مكان ليروحوا عليه ويختبروا فيه. الفصل الثالث، الوصل. صليني بعد الوصل حتى تبيني حقيقة حالي، ثم ما شئتي فاصنعي.
أول ما وصلت على باريس طبعاً كان شعور بال عجد overwhelmed، يعني كنت overwhelmed، كنت يعني مجتاحة من المشاعر والأحاسيس.
بتصدق أنه ما كان في عندي شعور؟ ما عندي شعور، عندي مثل حلم، يعني هيك انسلاخ عن الواقع. ماني مبسوط بس ماني حزين يعني. وأول شيء هو شعور حيادي أنه أوكي صرت بفرنسا، أوكي شو بدك تعمل؟ ليش أنا هون؟ شو مشروعي هون؟ أنا فجأة صرت بفرنسا، حرفياً فجأة صرت بفرنسا وأنا ما بعرف شيء، ما عندي أي خطة بالبلد شو أعمل.
هون أنا عن جد فيني أعمل أي شيء بدي، يعني أنا فيني أدرس أي شيء بدي. أنا هون ما في هاي القيود اللي كانت بهذيك البلدان يعني. فأنا كنت جداً سعيدة، وأكثر شيء أنه أخيراً رح أقدر أرجع أكمل دراستي. فهون حسيت أنه الحياة، يعني الحياة فتحت لي، عطتني فرصة جديدة. بس هيك تمام، الحياة عطتني فرصة جديدة، فتحت لي باب جديد.
لما وصلوا أنا كنت لسه بمكان بعيد، ما بعرفهم، لا رام ولا تمارا ولا حتى شفتهم. لما فكر بالموضوع بحس أنه مريت بشو مروا وعشت مزيج من اللي عاشوا لما وصلت على فرنسا، لأن أجيت بعدهم بسنة تقريبا. مهم، بعد فترة صاروا مستقرين أكثر شوي. بالنسبة لتمارا كانت أما أقرب شخص إلها. وصلت على فرنسا، كانت مريضة وإجت تتعالج وتبقى جنب تمارا. كمان صار عن تمارا صديقة مقربة جدا، كانت محبة واجتماعية، تاخد تمارا يتعرفوا على عالم جداد. صديقتها كانت بتعرف كتير ناس، ومنهم رام. إيه هالمرة التقوا عن جد أخيرا
بسهرة كريسماس 2017. رحت على سهرة كانت ببيت أحد الأصدقاء،
كانت موجودة. فكتير لفت نظري أول مرة هو الفستان اللي لابسته، أنه فلسطيني على أردني على مدري شو. بنفس الوقت لما حكيت معي لهجتها، أنه واو شو هي اللهجة الحلوة، يعني أنه في حدا بيحكي كأنه أنا عن جد كنت ناطر هذا الحدا بهالطريقة. فهذا أول شيء حبيت فيها، أنه حسيت أنه أوكي فيني، يعني في خلص في هذا الحدا ممكن أحكي معه، ممكن نروح أكتر اتجاه أنه هو ما بدي يكون صديق، ما نعدور على صداقة يعني.
أنا كنت بالمكان بحكم أني من أصدقاء رام، رح أقول لحالي أنه صرت من أصدقائه المقربين من أول ما تعرفنا على بعض تقريبا، من أول ما عرفنا أنه نحن اتنين مندرس بجامعة واحدة. كان عم يكفي هو بدراسة الفنون وأنا بالسينما. طبعا صرنا أصحاب لأنه كنا مجبرين نحضر نفس الدرس الفرنسي، درس ممل ومعت ويعني لا يحتمل بصراحة، بس بالنسبة لإلنا كان روعة، كان فسحة ضحك. وذاك الوقت ما كنا أبدا بأوضاع كتير رائقة ولذيذة، يعني كنا بحاجة نضحك. وعلى كتر ما ضحكنا قررت أنا من حالي لحالي أنه أوكي نحن كتير رفقات، وهذا الشخص من أصدقاء المقربين. ولهلأ بنرجع على الحفلة، تمارا كانت موجودة. لسه أنا وياها ما كنا منعرف بعض منيح، بس اللي بعرفه أنه ما كانت عم تدور على حبيب أبدا، كانت دائرة علاقاتها ضيقة كتير وهي مو متضايقة من الموضوع. ما لفت رام بنفس الطريقة. رام ما قدر ينسى أول لقاء، حاب يخلق فرصة لتقدر تشوفه. شافوا بعض بكتير مناسبات تانية وما كان عم يتغير شيء، لا عنده ولا عنده.
حاولت معها أحكي معها أكثر من مرة، حاول لحقها، حاول أحب يكون بالمكان اللي هي موجودة فيه، اتصل أعزم رفيقتها مشان رفيقتها تجي معها، عرفت كيف يعني؟ اتقصد بطريقة ما يعني يصير في صدفة شوفة على أساس يعني بهذا المعنى. يعني أنا بحسيت حالي أنه بهذيك اللحظة جاهز وحبيتها، فما بدي تروح القصة كلياتها.
مرة كان في عنده معرض، كان عارض في إنستليشن. وقتها أول شيء حبيت كثير الإنستليشن، حبيت شغله، حبيت كيف هو حكى عن شغله وكيف عبر عنه. وبعدين بهذاك اليوم كنت عم بحس إنه الاهتمام تبعه صار شوي واضح، ولفت نظري يومتها.
قالت لي تمارا إنه في كان كتير أشخاص حوالين رام، وحست إنه هي حابة تكون حدا خاص بالنسبة لإله وسط كل هاي العجقة. كان عرض كتير حلو، رحت لهونيك. وتذكر منيح كان رام طول الوقت عم يتطلع على الباب يتأكد إذا إجت أو لا، وإجت.
ببساطة مرة كنت مرة بظرف صعب، فالمهم اتصلت فيه وطلعت شفته بكافيه، وما بعرف ليش يعني هيك فتحت له قلبي وحكيت له كثير شغلات، وحكيت له يعني عن جد عن الأشياء اللي عم تصير بحياتي واللي زعجتني، وبكيت حتى يوميتها. لما حكيت معه حسيت براحة كثير كبيرة، حسيت إنه هو حدا كثير مريح، حسيت إني قادرة أحكي معه بثقة، حسيت إنه ما عم يحكم علي، حسيت إنه قادر يفهمني ويكون حقيقي معي. هيك يعني حسيت بالراحة، حسيت بالأمان.
بعد هذا اللقاء المريح بيناتهم صار في لقاء تاني. طبعاً تمارا ما راحت لحالها، أخذت معها رفيقتها مشان ما يكون الموعد عاطفي. يمكن بهذاك الوقت ما بدها تسمح أنها تروح مع الشعور، بس شكله رح ياخدها شعور قصدي بلا أي خطة. بتذكر قديش رام كان متحمس على الروحة، التقينا قبل وكان عم يلمح أنه هو عم يحس بمشاعر سعيدة جدا. طبيعي أني شجعه بهي المرحلة لأنه كان شخص جديد، بمعنى عم يعيش شي جديد، هيك إحساس قدر يوصل لتمارا بخفة. وبلش كل شيء حوالين رام يتغير مع هذا الشعور والقبول.
في مرة عزمني على معرض، هو قال لي أنا عازمك على شيء، قال لي على معرض بس مميز. ومهم طبعا أنا بهذا الوقت كنت عارف إنه خلاص هو يعني عم يتقرب مني، بس أنا ما كنت مستعدة لسه أبدا، بس قلت أوكي بروح على المعرض. بهذا اليوم يعني عن جد بهذا اليوم حسيت إنه ممكن يكون أكثر من صديق. أخذني على مكان، أو أخذنا على مكان كثير حلو، على معرض كان كثير مميز يعني بالصوت والضوء.
كان في هذا الأتولي، أتولي دولوميير، كان منظم إيفنت عنده، هو غوستاف كليمت، ولوحاته هيك. أنا كثير بحب لوحاته، كثير بحب الأعمال اللي بيخدمها، وفيها هيك لحظة ما لحظات كثيرة كثير رومانسي، كثير حب يعني، فيها عشق.
وكان تجربة كثير حلوة، وكان ماسك كاميرته وكان عم بيصور، وبعدين فجأة يصورني، وكان في شيء كثير حميمي ورومانسي،
أنه عبالي أرجع للحياة معها، عبالي صور معها، عبالي تكون عندي حبيبة وقادر صورها. يعني أنه عرفت كيف أنه صورها، أنه خلص في عندي حبيبة في أصورها بالحياة يعني. فكان هيك شعور مخلط بين اثنين يعني، هيك شيء حدا يرجعك للحياة يعني.
بس في شيء يعني كان عم بيصير بيناتنا بهذا اليوم،
قد تحسي بالغربة والاغتراب، أنه مع حالك فاضية ما في شيء، في حب يعني، جد في حب، رغم أنه لسه ما كنا حاكين مع بعض صراحة بموضوع حب يعني، بس أنه بالنسبة لي كان عم بتأكد من مشاعري أكثر، ما بتشبهني، هذا خلاني أتعلق فيها أكثر، بطريقة التفكير تبعها، بطريقة التنظيم تبعها، بطريقة حياتها. هذا الشيء بالنسبة لي ما أنه معتاد، هذا الشيء بالنسبة لي حس خلاني أشوف أشيائي، خلاني أشوف ضعفي، خلاني أشوف قدي أنا مختلف عنها، بس قدي أنا بحاجتها، قدي أنا بحبها، قدي أنا بديها تكون معي بالحياة، قدي أنه في شيء فينا نعمله سوا يعني.
بهذا المشوار عرفت تمارا رام أكثر وارتاحت، بلشت تبين ملامح الشبه والاختلاف بيناتهم، حكوا مع بعض شو عاشوا بعد المشوار اللي ضل الصبح بشوارع باريس، وكان موعد ما بينتسى. اختفت تمارا ببساطة، ما حست حالها جاهزة. بالنسبة إلى كان رام مو شخص بتقضي معه وقته، بس لازم تكون جاهزة ليصير في شي جد بيناتهم. ما عرفت تشرح له، وهو حس إنه انرفض وما حب يضغط أكتر، وترك القصة للوقت. وبعد أشهر
اتصلت فيه تليفون،
فقالت لي إنه مدري شو كذا وكيفك عم بسلم عليك وهيك.
رد علي
قلت له منيح ماشي الحال.
وقتها حسيت إنه ما بدي ينقطع تماماً الرابط بيننا.
قلت له أنا ما أشوف بعض بكير يومين ثلاثة ما أشوف بعض وهيك شي. كانت وقت السيرة
رحنا على كافيه وسهرنا وتحدثنا ونحن راجعين. يعني لما خلصنا قمنا وقتها نزل الثلج.
يعني كانت هي الليلة الباريسية فعلياً الكتير كليشيه العلاقة بالحب قدام الأوبرا دار الأوبرا بلحظة شتوية كثير هيك، يعني إنه عم تتلج هيك بشكل خفيف.
كان برد كثير كثير كثير، كنت عم برجف يعني عزت كثير عم برجف. فإجا حظني
كثير كان شعور حلو، أول مرة بحس بالحب بهذا المعنى حرفياً. أول مرة بشوف إنه بحس إنه أنا بحب، إنه أنا بحب هذا الكائن، أنا مع حبيبتي.
فضل هذا شوي بعدين رفعت راسي فباسني، فهي كانت أول بوسة.
كتير شعور كان طمأنينة، بشعور أول مرة بختبره بالحياة، وخاص يعني عن جد بختبره بهالطريقة وبعد كل الرعب والخوف اللي كان مسيطر حياتي من قبل، فكان كتير بالنسبة لي مهم.
نهاية هذا الفصل هو اعتراف بالحب بيوم رأس السنة. بهذا اليوم وللصدفة السعيدة، إذا بتتذكروا قلت إنه كان في شخص واحد هو أقرب لتمارا، إما خلود. بهذا اليوم التقت خلود مع رام أول مرة. إجت خلود على فرنسا بعد تمارا بسنة، وكانت حتبقى أهم رفيقة لألها، هي أهم شخص بحياتها وصارت مهمة كتير بحياة رام وبحياة علاقتهم سوا. ضافت كتير للعلاقة وقوتها بحضورها وبغيابها. هي شخصية أساسية جداً بهي الحكاية، وهن الاثنين لما يحكوا عن اللي بينهم بتكون خلود حاضرة بالحديث وبالحكاية. طبعاً بهالوقت صرت بعرف تمارا، بس لسه ما بعرف أنه رح تكون من أقرب الأشخاص اللي بالحياة، وأنه رح أقدر شوف خلود وأقضي شوي وقت معها وشارك تمارا ورام ذاكرة رح أحكيها هلأ وبعد وقت طويل، ورح يحكوها هنن كمان. الفصل الرابع، فصل الخلود. عرفت الهوى مذ عرفت هواكي.
يعني أنا وأمي علاقتنا كانت قوية كثير من لما كنت صغيرة. يعني كنت بعتبر ماما رفيقتي، كنا كثير قريبين من بعض، مع أنه أكيد في شغلات كنا ما بنشبه فيها بعض. ايرونيكلي بعد ما توفت صرت بشبهها أكثر. بس المهم كنا يعني كثير دائما كنا قراب وكنا رفقات وكنا نتشارك كثير شغلات.
حكيت لي عن أمها وحكيت لي قد بتحبها وحكيت
بعد ما شافته، بعد ما أكثر يعني مرق وقت على علاقتنا وهي صارت تسمع مني شو طبيعة العلاقة وكيف شكل العلاقة وهيك، هي كانت كثير مبسوطة لأنه حسيت مثل ما أنا حسيت إنه هذا الزلمة حقيقي. يعني هذا الزلمة عن جد يعتمد عليه، هذا حدا بحس، يعني هذا حدا واحد بحس معه بالأمان، حدا يعني هادي ورايق ومتزن ومحب كثير وبيهتم وبيعمل مجهود. ف يعني كل مرة كانت تشوفه كانت تحبه أكثر، ويعني يعني بتحس بالطمأنينة. يعني
كتير بحب أنا لخلود وكتير بزعل أنه أنا ما قدرت أقضي وقت كتير معه. كانت عائلتي بالنسبة لي، كنت كتير من اللحظات بهذاك الوقت وأنا ما كنت مدرك أنه قدي معنا وقت، وأنا ما كنت مفكر أساساً بهذا الموضوع.
حبها كتير لماما وهي حبته وكان يهتم فيها وكان يساعدني أني أكون موجودة معها أكثر. يعني كان يساعدني أني أركز على الشغلات المهمة بعلاقتي معها. فا يعني وجوده خلى علاقتي مع ماما حتى أنها يعني تكون تتجاوز صعوبات.
كتير حسيت بطمأنينة، لقيت عائلة. هذا كتير كان شعور كتير أساسي، لأنه أنا برجع إذا بدي أعمل فلاش باك للعائلة تبعتي، أنه أنا تركت عائلتي كتير بكير وغبت عنه 7-9 سنين بالشام، رجعت تعرفت عائلتي ورجعت انقطعت هاي العلاقة فجأة بعد سنين وصعوبات فرنسا. لقيت حدا حسيت أنه رح يكون عائلتي، قطيت معه 2 سنين وراح.
رام حب أنه تعرف أمه لتمارا بنوايا، بما أنه ما كان في كتير وقت، بما أنه هي محتضنة هي العلاقة دائما من أول ما عرفت فيها ودعمت تمارا ورام.
كنا سهرانين قاعدين عم نسولف عم نحكي. ماما كانت بهذا الوقت صحتها كثير سيئة، كانت بعد يومين يعني رح نروح على مشفى، اللي هو مشفى يعني ما بعرف شو بدي اسميه يعني، بس هو مشفى نهاية الحياة، يعني لما حدا يكون خلص يعني المرض ما له أي علاج أو شيء. فطبعا كنا نحن بوقت يعني جدا جدا صعب ومؤثر.
طلبت منها، قلت لها بسوي شيء لبنتك؟ قالت لي ايه. فهيك فورا فاجأت، فكرت الموضوع مزح.
نحن كلياتنا كنا كثير مستغربين، حتى انا كنت مستغرب، ما كنت فاهمه شو عم يصير. ماما كانت مستغربه، ماما كانت تقول تضحك وتقول له شو عم تحكي. فاجا قال لها، فنقول له انه شو عم تحكي عن جد؟ فهو يقول عن جد، عن جد بحكي عن جد. ماما ما بتفهم عن جد عم يحكي شو عم يصير. قال لها عن جد عم بحكي.
كنت حريص فعليا هي لتكون عن جد عم تبارك هذا الزواج، او عم تبارك هي العلاقه فعليا، وتكون عن جد تعمل حكايه معنا، يعني تكون بحكايانا الشخصيه لبعد سنين طويله بحياتنا.
مو بس هيك، خلود هدت بنتها الخاتم تبعها، اما رام فكان خاتمه يدوي الصنع.
وهيك يعني هي صارت تقول انه اكيد اكيد ببارك لكم يا حبيبي. هي كثير كانت تحبه يعني. فوقتها أنا تأثرت، قلت له أنه عندي الخاتم يعني، ورحت جبت الخاتم.
وأنا ما كان في حدا يعطيني شيء، لفيت شوكولا بإيدي كان لونه ذهبي، لفيته وصار الخاتم فعليا تبعي، ولهلا محتفظ فيه على الشوكولا.
بحس أني كثير محظوظة أنه قدر يتعرف على ماما ويعيش معها ويكون له ذكريات معها، وما يعني يعني يكون علاقته فيها مو بس أنه هي أمي، لا يعني علاقته فيها هي علاقته فيها يعني لخلود. بحس أني كثير محظوظة لهذا الشيء. بحس أني محظوظة أنه لما يكون عندنا أولاد هو كمان رح يحكي لهم عنها، مو بس أنا، هو كمان بيعرفها. في وقت بتذكر أنه حكينا حتى فيه يعني أنه يا ريت نعرفنا بعض من سوريا، يا ريت كان عندنا ذكريات بسوريا، لأنه كمان بيعنينا أنه كان ذكريات بهذاك المكان اللي هو بيعنينا كثير، مهما بعدنا ما تفكرنا، بس هو عن جد بيعنينا. ولهسه احيانا نتخيل انه لو نحن الاثنين قدرنا نرجع على الشام وقدرنا يكون لنا بيت بالشام. فبوقت ما كنت بتمنى انه يكون تعرفنا على بعض بالشام، وكان لنا ذكريات بهذاك المكان يعني. كل الاحوال اكيد نحن بهذاك الوقت ما كنا نفس الاشخاص يعني، يعني ما كنا نفس الاشخاص، وممكن لو التقينا ما كنا رح يصير بيننا شيء يعني.
بتمنى ما تسبقنا العلاقة ولا تحطنا بمكان تروح ما نحن لما نحلل نحن رايحين عليه بالحياة. بس إذا بتفوتي نحلل أكثر قصص، لا نحن كتير متقاطع. هو البحث عن بلد، هو البحث عن أمان، هو هذا الضياع بالبلد، الضياع بسوريا نفسه. بلحظة ما أنا كنت عم بطلع من مصياف، عم بطلع من بلدي لدور على مكان جديد إلي بالشام، كانت بنفس الوقت بعد فترة صغيرة كانت عم تترك الإمارات لترجع على الشام لتدور على بلدها، لتدور على هذا المكان لتنتمي. أنا كمان طلعت رحت على الثورة لأنتمي. هذا البحث عن انتماء هو ما نو قليل بالأخير، هو ما نو شيء هامشي بالحياة، هو شيء كتير أساسي، هو ما نو كمان شيء لحظي متعلق بالثورة وبس، لا هو بشوفه مفصلي فينا بالحياة يعني. وبفرنسا نفس القصة، هي معركة الحياة الموجودين فيها هون نحنا، هي تقاطعات بالأخير.
هي الحلقة مهداة لشخص محب وبيآمن بالحب، وكان دايما عنده أمل أنه تمارا ورام يهتموا ببعض ويحبوا الحياة ويعيشوا سوا. هي الحلقة إلك عمو عدنان. عمو عدنان أبو لرام، فارقنا من فترة قصيرة. هاي الحلقة إله، هو يلي بيآمن بالحب وبالفرح وبالحياة دائما.
هاي الحلقة من إعداد كندا يوسف، بدعم تحريري من ألمع عنتابلي وهبة عفيفي، التصميم الصوتي للرائع محمد خرزات. منحب نذكركم أنه دايما تقدروا تتابعونا على الإنستغرام وعلى التويتر. وآخر طلب للمستمعين، إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركونا تقييمكم وتتركوا لنا رأيكم، لأنه التقييم والرأي بيساعد كتير أنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكثر. وإذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركوها مع الأصحاب والأحباب والأهل ومع مين ما بدكم، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتضلكم تابعينا. هاي هي آخر حلقة من برنامج بحب للموسم الثالث. بلاقيكم بالموسم الجديد من بحب. باي باي.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.